الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدان على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: ولو سلم فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام. إعادة سريعة مفهرسة ونواصل الحديث في هذا المطلب الذي ذكره المصنف كتتمة لبحث حجية الظواهر. عليكم السلام ورحمة الله. بعد أن قرر المصنف أو أشار إلى ما يمكن أن يكون مانعا آخر من حجية الظواهر، وهو العلم الإجمالي بوجود التحريف سواء كان بالإسقاط أو بالتصحيح، وأشرنا في الدرس السابق بقطع النظر عن معالجة البحث عقائديا وكلاميا أو تفسيريا وعلوم القرآن لو سلمنا بوجود هذا العلم الإجمالي، فكيف يمكن رده والجواب عليه أصوليا؟ أجاب المصنف بأن تكلم في مقامين: الأول فيما لو كان السقوط أو التحريف في قرينة منفصلة، والمقام الثاني بلحاظ قرينة متصلة. أما المقام الأول فأجاب عنه بجوابين، بمعنى أنه لو افترضنا التسليم بالعلم الإجمالي بوقوع التحريف بنحو الإسقاط أو التحريف لا بنحو الزيادة، فإن هذا هل يمنع من حجية الظهور أو لا؟ يقول المصنف: لا يمنع من حجية الظهور. عليكم السلام ورحمة الله. لجوابين: الجواب الأول أنه حسب الفرض أن الساقط أو المحرف قرينة منفصلة، وهذا يعني تمامية الظهور كصغرى، يعني انعقاد الظهور للكلام. نعم، و فهرس أريد ما بدون مقاطعة استمر في المطلب إلى خير. إذا أكو سؤال قلنا. فعلى حسب الفرض أن المخصص منفصل يعني أن الظهور انعقد وتم صغرويا. نعم، إذا وجد شيء يمنع الحجية فإنما هو يمنع الحجية في مستوى الإرادة والدلالة الجدية، ولكن حيث كان الساقط يدور أمره بين أن يكون جملة كاملة مستقلة وبين كونها جملة كاملة غير مستقلة أي مقيدة لهذا الظهور المنعقد، فحينئذ لا يكون هذا العلم الإجمالي مانعا من جريان أصالة الظهور وأصالة التطابق، على اعتبار أن الظهور إذا انعقد على مستوى إرادة الاستعمالية فبضميمة أصالة التطابق ننتقل من الإرادة الاستعمالية إلى الإرادة الجدية اختصارا تفهيميا ما نذكره، فننتقل لإثبات الدلالة الجدية بأصالة التطابق، فإن ظاهر حال المتكلم بحسب المتعارف العقلائي أنه يريد المعنى الذي استعمل الكلام فيه جدا، يريده جدا. فهذه أصالة التطابق أصالة أصل عقلائي جار لا يمنع منه إلا العلم بعدم إرادة ذاك المعنى الاستعمالي. وبمقتضى الترديد في الساقط بين كونه جملة مستقلة، يعني لا يؤثر لا يقيد الجملة التي أخذنا ظاهرها، وبين كونها جملة غير مستقلة يعني تقيد الجملة التي أخذنا ظاهرها، مقتضى هذا يحصل شك في أن الدلالة الجدية لهذا الكلام مقيدة، تفتوا وياي؟ فتحول العلم الإجمالي بوجود ساقط بوجود مقيد إلى شك بوجود المقيد، والشك بوجود المقيد لا يمنع من جريان أصالة الظهور وأصالة التطابق، فيثبت أو فتثبت حجية الظهور الجدي. وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله أو بما يفهم منه بخروج ظهور الكلام محل البحث عن أطراف العلم الإجمالي. هذا هو الجواب الأول. قال: إلا أنه، يعني العلم الإجمالي، لا يمنع عن حجية ظواهره. هذا العلم الإجمالي لا يمنع حجية الظاهر، يعني بعد افتراض كون ظهور العقد الكلام يقع في الحجية. فهذا العلم الإجمالي يمنع الحجية أو لا يمنع؟ المصنف يقول لا يمنع. لماذا لا يمنع الحجية؟ يعلل: لعدم العلم بوقوع خلل، لعدم العلم بوجود قيد في الظواهر بذلك، يعني بالعلم الإجمالي أصلا. هسه إذا أكو استفهام حول هذا الجواب الأول أسمع. هذا غير ما يذكر، وبالتالي المصنف عبارته لم يصرح أو لا يوجد في كلامه في مقام الجواب ما يلزمنا بأن يكون الجواب خصوص ما موجود في بعض الكتب والشروحات. قد بعض يقرأ، مثلا بالأمس استلمنا بعض الاعتراض أنه هذا خب ما لقينا، ما أحسن ما أفتهم، يعني هذا اعتراض يصير أنه إحنا هذا الجواب ما لقينا في شرح معين، وما لقينا في شرح معين. يوجه كلام المصنف لا ما يوجه كلام المصنف، بيفت شيء خارج عن المألوف من قواعد علم الأصول أو وفق قواعد علم الأصول. ها؟ فماكو مانع أن يسمى مراد المصنف هو هذا بتوظيف أصالة الظهور وأصالة التطابق مع وجود شك بالمقيد، فتجري كل من الأصالتين ونثبت الحجية، سلمكم الله. الجواب الثاني: لو سلمنا أن ظواهر الآيات محل البحث من أطراف العلم الإجمالي، إلا أن هذا العلم الإجمالي لا يمنع من حجية هذا الظاهر. لماذا؟ لعدم منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لفقد شرط منجزيته، إذ ثبت في محله أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان ينجز على كل تقدير. أما إذا كان ينجز في حالة ولا ينجز في حالة فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ومن موارد عدم المنجزية على كل حال هو خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن التكليف بأن لا يكون المكلف قادرا تكوينا من ارتكاب بعض الأطراف. وفي المقام بما أن أطراف العلم الإجمالي الآيات القرآنية بتمامها بما لها من الظهور، فطرف العلم الإجمالي آيات الأحكام الظواهر في آيات الأحكام، ومن أطراف العلم الإجمالي آيات القصص والملاحم، فضلا عن المتشابه والمجمل. هذا كل شيء يصير أطراف علم إجمالي. بما أن الآيات التي تشتمل التي لا تشتمل على أحكام شرعية خارجة عن محل التكليف، خارجة عن تكليف غير المعصوم، تكليفنا احنا الناس العاديين، غاية ما يوجه إلينا من تكليف إنما هو بما في آيات الأحكام. أما غير آيات الأحكام فأساسا دليل الحجية لا يشملها لعدم ترتب الأثر على ذلك الظاهر. فإذا الظهور القرآني في آيات القصص وآيات الملاحم والإخبارات لا تكون داخلة تحت تكليف المكلف، فهي خارجة عن محل الابتلاء، إذن لا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير، فلا يكون منجزا، يسقط عن التنجيز. فإذا سقط العلم الإجمالي عن التنجيز ارتفع المانع من جريان أدلة الحجية في إثبات الحجية لهذا الظاهر فيكون حجة. لاحظ العبارة، قال ولو سلم فلا علم، ولو سلم يعني أن الظواهر في آيات الأحكام من أطراف العلم الإجمالي، فلا علم بوقوع التحريف في آية الأحكام، والعلم بوقوعه بوقوع التحريف فيها في آيات الأحكام أو في غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها، ما يضر بحجية آيات الأحكام. لماذا؟ لعدم حجية ظاهر سائر الآيات، سائر الآيات اللي يعني غير آيات الأحكام، هذه أصلا مو حجة، مو حجة يعني شنو؟ خارج معنى خارج عن محل التكليف.
لا يكون منجزا هناك،
فلا يكون العلم الإجمالي منجزا في ذاك الطرف اللي هو خارج عن محل الابتلاء.
باقي.
والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة، كلها إذا كانت كل الآيات حجة، كل آيات القرآن حجة، وش وقت تكون كلها حجة؟ إذا كانت كلها داخلة في ابتلائي في تكليفي، ولكن الحال أن بعضها أو أغلبها ليس تحت الابتلاء فليست حجة، وإلا لا يكاد. إلى هنا واضح إن شاء الله، أكو استفهام لحد هذا المقدار؟ ثم المصنف يأتي بشاهد نقضي لتتميم الجواب الثاني. لعلك تقول لا مانع من جريان مانعية العلم الإجمالي وإن كان التحريف واقعا في غير آيات الأحكام، فيقال يعني بمعنى بعبارة أخرى بأن يكون الداخل في منجزية العلم الإجمالي كل الظواهر القرآنية، آيات أحكام وغير آيات الأحكام. حينئذ يقال إذا وسعنا العلم الإجمالي لكل الآيات بمقتضى ماذا؟ وقوع التحريف فيها. فلا مانع أو لا خصوصية، لا خصوصية للآيات القرآنية، وإنما يدخل في ذلك كل كلام الشارع من الآيات والروايات، فإن الروايات أيضا نعلم إجمالا بوقوع التحريف والكذب والنقيصة بل والزيادة فيها، مما يعني أن الالتزام بالعلم الإجمالي بكونه منجزا لجميع أطرافه التي هي كل الظواهر الشرعية، بعد مو قرآنية، كل الظواهر الشرعية، يلزمه عدم العمل بالظواهر المطلقة قرآنية وغير قرآنية، مع أن هذا لم يلتزم به أحد، بل لا يمكن الالتزام به، بل قامت سيرة المتشرعة على العمل ببعض الظواهر. قال وإلا، يعني لو فرضنا أن العلم الإجمالي يمنع عن حجية الأطراف وإن كانت خارجة عن محل الابتلاء، كل آيات القرآن يصير داخلة تحت العلم الإجمالي، لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، عن يعني لا ينفك كل ظاهر عن منجزية العلم الإجمالي بترك هذا الظهور وعدم حجية ذاك الظهور، وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، يعني عن كونه طرفا للعلم الإجمالي بقطع النظر عن دخوله وخروجه عن محل الابتلاء، فتدخل بها الروايات فيمنع العلم الإجمالي من الأخذ بكل الظواهر الشرعية كما لا يخفى عليه، باطل بالضرورة، باطل. فافهم لعله والله العالم إشارة من المصنف إلى عدم تمامية الجواب الثاني، لأن الجواب الثاني يبتني على عدم حجية بعض الآيات القرآنية وهي غير آيات الأحكام، اعتماداً، عدم الحجية اعتماداً على خروجها عن محل الابتلاء، ولكن هذا ليس تاماً، فإن الظهور القرآني في غير آيات الأحكام داخل تحت محل الابتلاء أيضا، فإن الفقيه بل كل مسلم من ضمن ابتلاءاته أن يخبر ويسند هذه الآيات له تعالى، يقول هذا كلام الله، فلو لم يكن الظهور حجة بسبب تحريف من إسقاط ونحوه لما علم المكلف أن هذا كلام الله. من يقول هذا كلام الله إذا صار به تحريف؟ بعد يقدر يقول هذا كلام الله؟ ما نقدر. فلا يتم الجواب الثاني. واضح هذا الفهم؟ المقام الثاني، نعم. في المقام الثاني يقول المصنف إذا كان الساقط أو المصحف قرينة متصلة هذا يعني عدم انعقاد الظهور للآيات القرآنية. فلا يكون حجة. فالمصنف يسلم بالدعوة بلحاظ القرينة المتصلة. طيب يعني كلمة في آية سقطت.
هذا شنو نقول عن
كلامه؟ إيه. مثل ما يعني سألت نجيب حتى لا يصير انصرافات معينة. فرضاً رواية عدل يقول أكرم العالم. هو الإمام قال أكرم العالم العادل. لكن بالنقيل بالراوي قصد التحريف، واحد إجا شطب كلمة ناسخ ما تحريف سبب شنو ما أدري. بس اللي وصلتنا شنو؟ أكرم العالم. وصار عندي علم إجمالي بأنه هاي عندي أكرم العالم ورواية أخرى مثلا أكرم الفقير. عندي علم بأنه أكو قيد لو بهاي الرواية لو بهاي الرواية. فإيش راح يصير عندي؟ علم إجمالي بوجود مخصص متصل فيمنع من ظهور كل منهما، لا يتم الإطلاق في الأول ولا يتم الإطلاق في الثاني، فيصار إلى الإجمال حين. نعم في مقام العمل قد يصار إلى القدر المتيقن إلى أصول عملية غيرها، بس بالتالي انعقاد الظهور في الإطلاق ما فهمت. قال نعم لو كان الخلل المحتمل فيه في الظاهر أو في غير الظاهر بما اتصل به لأخل بحجيته. طبعا لا أخل بحجيته من باب السالفة بتفاعل الموضوع، لأنه ظهور ما راح ينعقد لعدم انعقاد ظهور له للكتاب أو للقرآن. حينئذ يعني حين كون الخلل من جهة القرينة المتصلة، وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله. يعني هو نفس هذا الكلام، إذا تقطع النظر عن وجود قرينة متصلة أي له ظاهر، لكن لا نريد منع الظهور التكويني، وإنما نريد منع الظهور الاعتبار المراد للشارع. والظهور المراد للشارع هو مع القرينة المتصلة، فلو وجدت لكان الظهور على شيء، ومع وجودها يكون الظهور على شيء آخر. والذي يريده الشارع هو الظهور بضميمة القرينة. وحيث لا نعلمها سقطت، لا نعلم يعني نعلم بوجودها ولم تصلنا، فلا نعلم بالظهور، ما في ظهور أصلا، فلا يكون حجة. صار واضح إن شاء الله. ثم إن التحقيق أولا في تصوير عدم الحجية من جهة أخرى، قد يقال بأن الظواهر القرآنية لا تكون حجة بمقتضى ما ثبت من تعدد القراءات، سواء المشهورة السبعة أو العشرة على خلاف أو غيرها كلها. إذا اقتصرنا على السبعة مثلا، فبالتالي هذا التعدد في القراءة يوجب الإجمال في بعض الحالات، كما في قوله تعالى يطهرن أو يطهرن، فكل منهما قراءة ولكل منهما ظهور ولكل منهما حكم يختلف عن الحكم الثابت بالأخرى بالقراءة الأخرى، فيحصل تعارض في أن الشارع المقدس أراد بالتشديد يطهرنا، فلا يجوز الوطء بعد وطء الزوجة بعد انتهاء بعد النقاء إلا مع الغسل أو من دون التشديد يطهرنا، وأن جواز الوطئ يكفي فيه مجرد النقاء لا بشرط الغسل. هذا أو هذا، يقع التعارض بين البهورين من القراءتين. هذا تصوير المانع. المصنف يقول نعم نسلم في مثل هذه الحالة التعارض يوجب الإجمال وبالتالي عدم حجية كل من الظهورين لعدم إحراز ما هو القرآن، هل هو القراءة الأولى أو القراءة الثانية. هذا تصوير المانع ورأي المصنف. ثانيا، وجدت محاولات لدفع هذا المانع وإثبات حجية الظهور القرآني مع الالتزام بتعدد القراءات. المحاولة الأولى أن كل قراءة ثبت تواترها، فحينئذ نقطع بكونها قرآنا. فلا تعارض حينئذ لثبوت حجية كل منهما، فيصار إلى حلول التعارض بالتخصيص بالتخيير بغيرها، وبعبارة أخرى تعامل كل قراءة على أنها آية قرآنية مستقلة. نصر عندنا مرات تعارض بين آية في سورة وآية في سورة أخرى، شلون نحلها؟ بقواعد التعارض، قواعد يعني التعارض الظهورات. كذلك القراءتان لنفس الآية الواحدة تعامل معاملة الآيتين. واضح إن شاء الله؟ يجيب المصنف هذه المحاولة غير مقبولة وغير تامة، أولا لعدم ثبوت هذا التواتر، وعلى فرض ثبوته فهل هو تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن القراء؟ هذا أول الكلام. إذا عن القراء إحنا نريد قراءة بمعنى من غير الشارع، إحنا نريدها من نفس الشارع، هذا معنى التواتر. هذا واضح الجواب. المحاولة الثانية ذهب البعض إلى قيام الدليل على جواز الاستدلال بكل قراءة، بمعنى كل قراءة موضوع لأدلة الحجية فهي في نفسها حجة ويصح الاستدلال بها. فتعامل حينئذ معاملة الأدلة الشرعية التي ثبتت حجيتها بأدلة قطعية. واضح إن شاء الله؟ ها؟ يجيب المصنف لم يثبت هذا الدليل بمعنى لا دليل على جواز الاستدلال بكل قراءة، إذ الذي ورد وفهم منه هذا الدعوى إنما هو من قبيل اقرأوا القرآن كما يقرأه الناس وأمثال هذا اللسان. وهذا اللسان لا يدل إلا على جواز القراءة، جواز التلفظ بكل قراءة، فلا يحرم أن يقرأ القرآن بأي قراءة من السبعة والعشرة أو غيرها، لا يحرم، ولا ملازمة بين جواز القراءة والتلفظ وبين جواز الاستدلال، إذ لكل منهما حيثيته وملاكه المستقل. وبكل بساطة يمكن أن يقال أن حيثية الاستدلال بكل قراءة، بمعنى أن كل قراءة تمثل ملاكا وتمثل الواقع وتمثل الإرادة الإلهية، بينما جواز التلفظ بكل قراءة لو لم يتدخل الشارع وأثبت جواز القراءة للزم عدم قراءة القرآن، يلزم ترك القرآن، لأن تعدد القراءات مع افتراض أن الواقعية واحدة فقراءة أي لفظ على أنه القرآن محرم، لأنك تسند للشارع ما ليس له، تقرأ الشيء على أنه قرآن وهذا كلام الله وفي الواقع هو مو كلام الله وأنت ما عندك علم بأن هذا كلام الله. فالشارع يريد حث الناس على القراءة وعدم ترك القرآن، فجوز القراءة بكل القراءات، ولم يرد من تجويز القراءة والتلفظ أن كل قراءة تحكي عن اللوح المحفوظ بما له من التشريع والإخبار. واضح إن شاء الله؟ نعم.
هذا الكلام ليس تأمين.
تصورا ولا تصديقا؟ تصديقا. مناقشة ليه مصنفة راح يصير؟ نعم مو في صدق.
إيه مناقشة مصنفة.
إيه مو شأنه؟
ليه مو شأنه؟
يعني مناقشة المصنف هذا فوق الكفاية. يعني عندكم تعليق على الكفاية.
هو هذا
اللي
يقوله مصنف
مو تام. إيه هذا رأيه. إحنا الآن نعرف المصنف شو يقول. أما هذا اللي يقوله تام لو مو تام، هذا بعدين نكون إحنا وراء الكفاية، درس فوق الكفاية نجي نقوله هذا مراد المصنف وهو مو تام، يرد عليه 1-2-10. تمام؟ أما إذا تقول تصورا لا هذا مو صحيح، مو هو قصد المصنف، هذا اللي قلته ما ينسجم ويا عبارة المصنف. إيه أسمع. خب هذا اللي قلته أنا منسجم مع كلام المصنف، بس أنتم ما تقبلوا تصديقاً. جيد، هذا كما في كل مطلب أنتم ما تقبلوا اكتبوها بالهامش عندكم وبعدين بالمباحثة ورا الدرس القدمة. قال ثم أن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، مو أي اختلاف في القراءة، لا، الاختلافات اللي تسبب تعارض، مثل يطهرن بالتجديد والتخفيف، يوجب هذا الاختلاف في القراءة يوجب الإخلال بجواز التمسك والاستدلال لعدم إحراز ما هو القرآن. نريد الاستدلال بالقرآن، فإذا صار تعدد قراءات ما نعرف أي قراءة هي التي صدرت منه صلى الله عليه وآله، فيلزم أن يكون بالتالي شنو؟ مجمل، لا نعلم أي قراءة هي القرآن، فيلزم الإجمال. ولم يثبت تواتر القراءات، هذه المحاولة تجد بلوخة وكلها متواترة وبالتالي نعامل كل قراءة على أنها آية. ولم يثبت تواتر القراءات بعد، ولا جواز الاستدلال بها. يقول شلون ما ثابت؟ من ورد عندنا لسان من قبيل اقرأه القرآن كما يقرأه الناس؟ قال وإن نسب إلى المشهور تواترها لكنه مما لا أصل له، وإنما الثابت جواز القراءة بها بالقراءة، جواز القراءة ولا ملازمة بينهما. فعدم ثبوت التواتر مصنف يقول هذا الذي نسب إلى المشهور هذا ما كان ليس لا دليل عليه، مجرد نسبة أكو دليل. وجواز الاستدلال لا دليل عليه إلا من قبيل لسان إقراء القرآن، وهذا غاية ما يثبت جواز التلفظ والقراءة ولا ملازمة بين القراءة والاستدلال كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. ولو فرض جواز الاستدلال ما بيه شيء بعد نكمل إن شاء الله. ثم لو تنزلنا وقلنا بجواز الاستدلال بكل قراءة كيف يكون الاستدلال؟ المصنف يقول بناء على هذا إن بنينا على الطريقية الثانية، إحنا الثانية شنو قلنا؟ حجية، مو بالتواتر ثبتت، وإنما جواز الاستدلال بمعنى أن كل ظهور صار حجة. واضح؟ طب الحجية فيها مسلكان، إما الطريقية وإما السببية. فإذا بنينا على الطريقية فالحلول المفترضة لحل التعارض ما هي؟ مفترض ما في تعارض؟ فالحلول المفترضة لمنع التعارض إنما هو بإعمال قواعد التعارض التي ثبتت بالروايات. وهذا غير تام. لماذا؟ لأن موضوع التعارض الذي أشارت الروايات لحله هو التعارض الروائي، التعارض القرآني، لأن الذي ورد إذا جاءكم أو إذا وردكم الخبران المتعارضان، خبران متعارضان، أنا أنتقل إلى الآيتين المتعارضتين، صير موضوع مختلف. خلي بالك مو حلول تعارض الظهور، عندنا حلول تعارض الظهور اللي هو بالتخصيص والحكومة ورود، غير التعارض بين شنو؟ صدورين. حلول التعارض الخبرين من حيث كونه شنو؟ رواية صادرة ورواية صادرة وبينهما تعارض، الحلول اللي شنو نسوي؟ العرض على القرآن، ما خذوا ما وافق القرآن وخذوا ما خالف العامة، هذا غير الجمع العرفي بالتخصيص ونحوه. واضح؟ فليس خلط بين ما قبل شوية قلناه بأنه يصير حلول كأي ظاهرين متعارضين، لا، وإنما يقصد منه حلول التعارض من جهة السند، وهذا لا يمكن جريانه إجراؤه في المقام، لأن موضوع تلك الحلول والمعالجات هي الروايات ولا يمكن إجراؤها في الآيتين المتعارضتين، الآيتين الحجتين. شو قلنا؟ هذا القراءة أولى وقراءة ثانية صار تعارض بيناتها، تعارض من يا جهة ما ندري من هو القرآن، لو هذا القرآن لو هذا القرآن. اجى الجواب قال اثنين تواتر فسرنا اثنين القران. هاي واحد. اثنين قال لا صحيح ما ندري اكو واحد بهن قران لكن ثبت بالدليل ان كلا منهما حجه. شنو يعني حجه؟ تعامل كنت تظن بكل واحد من القراءات انه قران. عندك ظن مو علم بالقران ولا علم بعدم القران، ظن. كما تظن بالروايه انها من المعصوم. الروايه حينما تظن انها من المعصوم وقام الدليل على حجيتها بمعنى تعامل معها معامله ان المعصوم قالها. تمام؟ الان هذه الايه هذه القراءه تشك انها قران. يجي دليل الحجيه شو يقول؟ هذا دليل لنفال المصنف ما قبل، بس اللي قائل به شو يقول؟ ثبت بالدليل ان هذه القراءه حجه بمعنى تعامل معها. هذه القراءه التي تظن انها قران تعامل معها على انها قران، ولا هي واقعا مو بالتواتر. فيجي حينئذ مصنف يقول قوب اذا سلمنا في هذا الدليل وان كل منهما حجه، قوب تعارضك وشلون راح احله؟ ان قلت الحل بما ثبت في الروايات من معالجات التعارض. صنف يقول هذا موضوع الروايات ما أقدر أنقله، مو موضوع الحجتين، موضوع الروايات. وأنا ما عندي رواية، عندي آية. فما ثبت من معالجات للتعارض الروائي لا يمكن إجراؤه في التعارض القرآني. واضح؟ فحينئذ لا يمكن حله بناء على الطريقية، فلا بد من التساقط. ورجعنا إلى نفس المطلب الأول، كل منهما مو حجة، فبعد يصار إلى أصل عملي أو قدر متيقن أو إلى آخره. وأما إذا بنينا على السببية فيصار إلى التخيل. السببية بمعنى بعد شنو؟ كل قراءة حجة، يعني كل قراءة تكون سببا لخلق واقع أو لتبديل واقع، وكل منهما له واقع. فيقال بعد بالتخير مثلا إذا كان التخير ممكنا. قال ولو فرض جواز الاستدلال بها بالقراءات فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى بناء على اعتبارها من باب الطريقية، والتخيير بينها بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات. فلا بد من الرجوع حينئذ حين تساقط إلى الأصل أو عموم حسب اختلاف مقامات. إلى هنا تم الكلام في بحث الظهور، وتبين أن المصنف رحمه الله يرى حجية الظهور مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ سواء ظن به أو ظن بعدمه أو احتمل وجود المخصص أو احتمل عدم المخاطب به لم يقصد بالتفهيم، وسواء كان ظهورا قرآنيا أم غير قرآني، كل الظهور الأصل فيه الحجية، وكل ذلك استنادا إلى سيرة العقلاء التي لم يثبت الردع عنها بل التي ثبت إمضاؤها. فالظهور حجة. هذا أول استثناء من القاعدة المتقدمة بأن مشكوك الحجية ليس بحجة، وتبين أن الظهور مشكوك الحجية ولكن ثبت بالدليل أن هذا الظهور المشكوك الحجية شنو؟ لا نشك بحجيته وإنما هو حجة، فيكون خارج تخصصان. فصل يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.